بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري: الترهيب من مواقعة الحدود وانتهاك المحارم. روى البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا آخذ بحجزكم، أقول إياكم ودهنم، إياكم والحدود، إياكم ودهنم، إياكم والحدود، إياكم ودهنم، إياكم والحدود، ثلاث مرات، فإذا أنا مت تركتكم وأنا فرثكم على الحوض، فمن ورد أفلح. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. وروى ابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. باب من كتاب الترغيب والترهيب. يذكر فيه الحافظ المنذري الترهيب من مواقعة الحدود وانتهاك المحارم، يعني ما جاء في التخويف والترهيب من أنك تقع في حدود الله. وحدود الله عز وجل ذكرها في القرآن، وقال: تلك حدود الله فلا تقربوها، أي المحارم. وقال: تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني ما شرع وما أمر به فلا تتجاوز ذلك إلى غيره. فالمقصد هنا أنك لا تقرب من الحدود التي جعلها الله عز وجل سيادا وسورا على المحارم، لا تدخل داخل هذا السور فتقحم نفسك وتقتحم المحارم. روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا آخذ بحجزكم، أقول إياكم وجهنم، كررها ثلاث مرات. أنا آخذ بحجزكم، يعني بما شرعه صلى الله عليه وسلم، وبرحمته بهذه الأمة، وبخوفه عليهم، وبنصحه لهم، وبموعظته لهم صلوات الله وسلامه عليه. وحجز أو حجزة الإنسان هي مجمع حزام الإنسان، أو النطاق، الحزام الذي حول وسطه، المجمع، مكان الوسط، مكان ربط الحزام على وسط الإنسان، فهو الحجة، التوكة اللي في الحزام، مكان المعقد. ودي إذا حب إنسان يمسك آخر بحيث لا يفلت، أخذه من هذا المكان، من حزامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه بما شرعه صلوات الله وسلامه عليه، وبنصحه ووعظه، قد أمسك الناس من أذرهم هكذا حتى لا يفلتوا، ولكنهم مع ذلك يتفلتون مع حرص النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرة نصحه للأمة، وشدة خوفه عليهم، وكثرة رحمته بهم صلى الله عليه وسلم، يتفلتون منه صلوات الله وسلامه عليه، ويوقعون المحارم فيقعون في النار. هو يحذرهم: إياكم والحدود، إياكم وجهنم. أحذركم الحدود، المعاصي، أن تقعوا فيها، أن تقعوا في الجرائم، أن تقعوا في الكبائر، أن تقعوا في الصغائر، أن تقعوا في حدود الله، ما حرم الله سبحانه تقعون فيه. إياكم، إياكم وجهنم، أن هذه الحدود توقعكم في نار جهنم ثلاث مرات. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا مت تركتكم، فإذا أنا مت تركتكم، كأنه في وجوده أهو بينصح صلى الله عليه وسلم. إذا مات هو المفترض أن ينصح هؤلاء من بعدهم وهكذا، ولكن نصح النبي صلى الله عليه وسلم وقوة أمره بالمعروف ونهي عن المنكر لن يكون أحد مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقل هذا الأمر بعد ذلك. يقول: إذا أنا مت تركتكم. قال صلى الله عليه وسلم: وأنا فرطكم على الحوض، أنا سابقكم إلى الحوض. الله عز وجل قال: إنا أعطيناك الكوثر. حوض للنبي صلى الله عليه وسلم فيه خير عظيم، ماؤه ماء عظيم، أحلى من العسل وأبيض من اللبن، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله عز وجل أن يريدنا حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فيقل هذا الأمر بعد ذلك. يقول إذا أنا مت تركتكم، قال صلى الله عليه وسلم وأنا فرتكم على الحوض، أنا سابقكم إلى الحوض. الله عز وجل قال إنا أعطيناك الكوثر، حوض للنبي صلى الله عليه وسلم فيه خير عظيم، ماؤه ماء عظيم أحلى من العسل وأبيض من اللبن، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله عز وجل أن يريدنا حوض النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسقينا منه سبحانه وتبارك وتعالى. فقول أنا فرتكم السابق إلى هذا الحوض، فمن ورد أفلح، من ورد يعني قادمة للسقيا، كأنه الكل يحاول الورود ولكن لا، هتيجي الملائكة تمنع أناسا من الورود. قال ليذادن أقوام من أمتي عن الحوض، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل يقول أصحابي أصحابي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني هم وقعوا في المحارم وأحدثوا بدعا وفتنا في الدين، لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول صلى الله عليه وسلم ألا سحقا ألا سحقا ألا بعدا، يعني من انتهك محارم الله ووقع فيما حرم الله عز وجل. من ورد هذا الحوض أفلح. من الأحاديث حديث لأبي هريرة رضي الله عنه صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يغار، إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. كل إنسان فيه غيرة إلا من يعني أضلهم الله عز وجل وأذهب عنهم هذه الغيرة من قلوبهم، ولكن المفترض أن الإنسان يميز عن الحيوان بذلك، بل الحيوان فيه من يغار، فالإنسان مفترض أن فيه الغيرة. فإنسان شديد الغيرة، إنسان قليل الغيرة، ولكن كلما ازدادت التقوى وازداد الإيمان كلما ازدادت الغيرة. جاء في الحديث أن سعد بن عبادة لما سمع الآية في الذين يرمون أزواجهم ولم يأتوا بأربعة شهداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أصبر حتى آتي بأربعة شهداء، والله لو وجدتهما لضربتهما بالسيف غير مصفح، ضربت بسن السيف ما ضربتش بعرض السيف وأتلت الاثنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أصحابه ألا تعجبون من غيرة سعد، سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه، يعني تعجبوا من غيرته. قال والله لأنا أغير منه، النبي صلى الله عليه وسلم أغير منه، قال والله أغير مني، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها ما بطن. فالله عز وجل يغار على عبده المؤمن أن يقع فيما حرمه الله سبحانه، أن يقع في الزنا، أن يقع في السرقة، أن يقع في محارم الله سبحانه، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها ما بطن، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يغار. فإذا علم المؤمن ذلك لم يواقع معصية أبدا، لم يقع في فاحشة، لأنه يعلم أن الله يغار. إذا كان سعد بن عبادة يغار غيرته إنه مش هيعفو حيقتل، أما ربنا سبحانه تبارك وتعالى يغار، فإذا وجد هذا على الفاحشة وقبضه عليها هيعمل فيه إيه؟ قال والله أغير منه، فالله عز وجل يغار. فإذا أضل عبدا فواقع معصية فقبضه عليها فبئس ما مات عليه هذا الإنسان من معصية، ومصيره إلى عذاب الله، إلا أن يرحم ويعفو سبحانه تبارك وتعالى. في حديث ثوبان رواه ابن ماجه وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. هذه مصيبة من المصائب، أن إنسانا يأتي من المسلمين، هذا من المسلمين ليس من الكافرين، يأتي يوم القيامة بأعمال حسناتها كثيرة كأمثال جبال تهامة، موقع بالحجاز، أرض جبال بالحجاز، أمثال هذه الجبال في عظمتها ثواب كثير جدا، أعمال بيضاء، وفجأة حين يظن أنه ينتفع طارت كل هذه، وجعلها الله هباء كالهبأ كالذر، جعلها الله سبحانه كالرمال المنتثرة هباء منثورا. ففزع ثوبان وقال يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، لا نكون منهم ونحن لا نعلم، اوصف لنا دول ألا نكون إحنا منهم وإحنا مش واخدين بالنا. فقال صلى الله عليه وسلم أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ألا إنهم إخوانكم يعني من المسلمين، ومن جلدتكم من جنسكم، مش حد ثاني من بره. قال ويأخذون من الليل كما تأخذون، يعني هم مسلمون يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، يصلون الفرائض وأيضا يصلون النوافل، لا حول ولا قوة إلا بالله، يصلون يأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا خلوا يعني إذا كان مشلمون يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، يصلون الفرائض وأيضا يصلون النوافل، لا حول ولا قوة إلا بالله، يصلون يأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا خلوا يعني إذا كان مش شايف حد من الناس حوله يقوم يعمل المعصية، يقع في الفاحشة، يسرق، يمد يده على الحرام، يزني، يفعل الفاحشة طالما ما حد شايفه فيواقع المعصية. أصبح الناس الآن في هذا الزمان الذي نحن فيه يفعلون، يصلي ويصوم، وإذا وجد المعصية فعلها أمام الناس، أمام الناس، ولا يستحي من الناس إن يفعل هذه المعصية أمامهم. هؤلاء الذين يستخفون بها هذا حالهم، فكيف من يفضحون أنفسهم بها؟ لذلك الإنسان المؤمن يتذكر ذلك دائما، أن الله عز وجل يحاسبه يوم القيامة على ما قدم في هذه الدنيا، والحساب حساب شديد، حساب عسير. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نقف في الدرس كده ونجاوب على بعض الأسئلة اللي جاءت خلال الأسبوع. منها سائلة بتسأل: أعمل مقرئة في رمضان وتقوم أخت بقراءة جزء أو أكثر يوميا في حلق في المسجد، والأخوات يقرؤون وراءها لأنهم يريدون أن يختموا القرآن على لسانهم، هل هذا بدعة؟ هو هنا إذا كان في دار لتحفيظ القرآن لا مانع، لا مانع إذا كان في مكان لتحفيظ القرآن. أما المسجد إن واحدة تقعد وترفع صوتها وتسمع الناس والأخوات يقروا معاها، المسجد لن يخلو من رجال، هذا لا ينبغي لها أن ترفع صوتها لا بقرآن ولا بغيره في المسجد. إذا كان مكانا خاليا لا أحد فيه ومجموعة كلهم عايزين يقرأوا القرآن تعلمهم، لا مانع من التعليم. أما أن يكون الأمر كل يوم تقعد الأخت وتقرأ والناس يقروا وراها، يرتفع صوتها، تشوش على الرجال أن هم يقرأوا في المسجد وتسمعهم صوتها، هذا لا يجوز لها، هذا لا يجوز لها. إن شاءت تفعل ذلك فلتفعل في بيتها، أما في المسجد فلا تقرأ هي. إذا أحد من النساء قرأته هي صلحت له من غير رفع الصوت وتشويش على مصليات أو على مصلين، لها أن تصنع ذلك، لكن رفع الصوت والتشويش على الناس هذا لا يجوز. فتح المصحف أثناء صلاة التراويح في مسجد الجماعة، هل يجوز فتح المصحف؟ هنا فتح المصحف إما الإمام وإما المأموم، أما الإمام فالأفضل لا، الأفضل أن يقرأ من حفظه، ولكن أحيانا مع طول الصلاة وأحيانا مع قد يتلخبط الإمام مع الفتح عليه يقوم ما يعرفش يكمل، فعلى ذلك يجوز، يجوز، والأفضل عدم ذلك، والأفضل عدم ذلك، لكن يجوز للإمام. أما المأموم ما الحاجة لفتح المصحف؟ هذا عمل في الصلاة المفروض أنه يضع يديه إما بجانبه أو اليمنى على اليسرى على الصدر، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما يرفع يديه وهو رافع المصحف في يده طول الصلاة، هذا من العمل الذي لا ينبغي في الصلاة. الذي ثبت أن سيدة عائشة رضي الله عنها صلت وراء زكوان في قيام الليل وهو يقرأ المصحف، كان غلاما لها وكان معه مصحف يقرأ وهي مؤتمة به، أما هي وهي تحفظ رضي الله عنها وهي تقرأ فلم تفعل، لم تفعل مصحفا، ولم يثبت أن أحدا من الصحابة ولا من التابعين ولا من غيرهم كان يقرأ خلف الإمام ويفتح المصحف، إلا في حالة إذا ما كان الإمام يقرأ من حفظه مثلا ولا أحد في المسجد يحفظ وواحد وراءه حتى يفتح على الإمام إذا أخطأ، إذا أخطأ الإمام فلعله في مثل هذه الحالة يجوز للواحد فقط وليس لجميع الناس. فالأصل في المسلم المأموم أنه يستمع إذا قرأ القرآن فاستمع، وما قالش فقرأه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يستعجل ويقرأ مع جبريل نهاه ربه سبحانه وتبارك وتعالى عن ذلك وقال لا تحرك به لسانك لتعدل به، وما تفرقش أنه حيبص بعينيه ولا حيقرأ بلسانه، فالمطلوب منه أنه يسكت وأنه يستمع للإمام لا أنه ينظر في المصحف. ففتح المصحف هذا من البدع اللي يفعلها كثير من الناس، وراء الإمام يفتحوا مصاحف والإمام بيقرأ وهم بيقرأوا من المصحف في الصلاة، هذا غير جائز، هذا من البدع. بعض الأخوات يسأل عن تناول برشام منع الحمل في رمضان بنية أنهم يكملون الشهر صلاة وصياما وقياما، هل هذا يجوز؟ جاوبنا قبل كده عن هذا السؤال وقلنا أنه الأفضل لا، الأفضل ما تستخدمش المرأة حبوب منع الحمل، ما تعارضش عادة ربنا سبحانه وتعالى جعلها فيها، يمكن في الحج يكون الأمر أهون، الحج أو العمرة، باعتبار المرأة عايزة أن هي معاها قافلة ومعاها حيسافروا ومعاد ويمكن ما تمكنش بسبب السفر، ولكن كثيرا من النساء حين استخدام هذا البرشام، برشام عبارة عن هرمونات، الهرمونات بتبوظ الدورة الشهرية، بتقوم يعني أعرف واحدة من النساء خدت البرشام بقت دم ينزل عليها كل يوم كل يوم، بدل ما هي أنها حتمتلئ يرتفع عنها الدم خالص بقى ينزل كل يوم، يحيرها ويلخبطها في أمر صومها. فالأفضل عدمه، وإذا كان المرأة أيامها 7 أيام كان نساء الصحابة على ذلك وكانوا يقضين بعد رمضان، فعلى ذلك هنا الأفضل أن المرأة لا تستخدم هذا البرشام. لكن إذا كانت اعتادت عليه وإنه بينفعها في ذلك وما فيش منه مضر عليها وهذا نشك فيه، فعلى ذلك مباح، مباح وبين المباح والمكروه. ولكن غالبا ما يكون هذا البرشام فيه أشياء مضرة بالإنسان على المدى الطويل، يظهر ضرر هذا البرشام على جسد المرأة. أختي بتسأل أنها كانت معظم عمرها حوالي 3 سنوات كان زوجها يفطرها لأنها كانت حاملا أو مرضعة ولا تستطيع أن تقضي لأن الحمل والرضاعة كانت تتكرر وكان زوجها يطعم في هذه السنوات، فهل عليها القضاء؟ يعني إذا كان المرأة هيجي عليها حمل ومش هتقدر أنها تصوم، فرق بين يجي عليها الحمل وتقدر على الصوم يلزمها الصوم، وبين أن هي لا تقدر على الصوم وتخاف على نفسها أو تخاف على جنينها فيجوز لها أن تفطر. إذا أفطرت طب هل تقدر بعد ذلك في أيام الرضاعة أنها تقضي ولو في كل أسبوع يوما؟ فإذا كان الأمر يلزمها القضاء. إذا كانت لا مع الرضاعة أنه لا ينزل اللبن ولا تقدر بحيث تخشى على ولدها من ذلك أو على نفسها، يبقى على ذلك جاز لها أن تفطر. إذا كان الأمر حيتكرر الحمل تاني زي ما الأخت اللي بتذكر أن حمله ورضاعة وبعدين حمله وبعدين رضاعة فيطول الأمر، يبقى يطعم عن كل يوم مسكينة وانتهى الأمر على ذلك. لكن إذا كان هو مرة واحدة حملت وبعدين في أيام الرضاعة قدرت على القضاء يلزمها القضاء، لم تطعم وتكرر الحمل والرضاعة والآن انتهت من ذلك بعد سنوات ولم يطعم عنها فيلزمها الآن أن تقضي، يلزمها الآن القضاء. سؤال: كنت أصلي في مسجد فانتهى من صلاة التراويح ثم ذهبت إلى مسجد آخر وكانوا لم ينتهوا قبل التراويح فصليت معهم وكنت قد أوترت من قبل ثم أوترت معهم مرة أخرى علما بأنني لم أتذكر أن أقوم بركعة أخرى بعد أن يسلم الإمام وسلمت معه، فما حكم هذا؟ يعني كده يبقى أنت شفعت، يبقى هو كان صلى ما في مسجد والإمام أوتر وبعدين أوتر هو مع الإمام، دخل مسجد تاني وكمل صلاة مع هذا الإمام، فلما صلى الإمام ركعة الوتر راح مصلي مع الوتر وسلم مع الإمام، الآن شفع، يبقى هنا وصلش بقى الوتر، يبقى يلزمه الوتر بعد ذلك من السنة أنه يأتي بالوتر بعد ذلك. لكن إن كان صلى مع الإمام وأوتر الإمام وبعدين حب هو يصلي وحده، ذكرنا قبل ذلك أنه يجوز أنه يصلي بعد ذلك، ولكن يصلي مسنا مسنا ركعتين ركعتين ولا يعيد الوتر مرة ثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إعادة الوتر، قال لا وتراني في ليلة. ولكن السائل واضح أنه نسي ذلك وراح مصلي الوتر مع الإمام الأول وصلى تاني وتر تاني مع الإمام التاني، يبقى على ذلك كأنه شفع هذه بتل، صلي الوتر مع الإمام الأول وصلى تاني وتر تاني مع الإمام التاني، يبقى على ذلك كأنه شفع هذه بتل، فيبقى عليه أنه يصلي وتر بعد ذلك. أتمت أخت 40 يوما من النفاس ليلة رؤية هلال رمضان وثاني يوم من رمضان وجدت نقطا بسيطة من الدم بعد المغرب ثم انقطع الدم تماما وأتمت صومها حتى اليوم العاشر من رمضان فوجدت دما أحمر كثيرا، فما حكم هذا الدم؟ هل هو تابع النفاس أم استحاضة أم حيض؟ وما حكم الصلاة والصيام وما آخر مدة النفاس؟ المرأة لما تلد بتدخل في حكم النفاس، النفاس بيستمر مع النساء حوالي 40 يوما، وجاء في ذلك حديث لأم سلمة إن ذكرت كانت المرأة أو كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، يعني لا تصلي ولا تصوم طول ما هو بينزل عليها الدم، بهذا كله فترة النفاس. انتهت 40 يوما وانقطع الدم، يبقى على ذلك صارت الآن طاهرة بتغتسل وبتصلي وبتصوم. فرضنا عدى أيام ونزل تاني دم، يبقى حكمه حننظر بقى هذا الدم، هل هذه الأيام التي نزل فيها أيام الدورة التي تعلمها هي أيام دورتها؟ يبقى رابعت الآن في الحيض، في حكم الحيض، يبقى تنتظر فترة الحيض حتى تنتهي، ولا لا ما هيش أيام الدورة أيام غيرها، يبقى حكمها الاستحاضة، أنها دم استحاضة، دم استحاضة يبقى تغتسل منه وحتصلي الصلوات تستثفر وتصلي. لكن لو أن بعد الولادة ظل الدم ينزل بالمرأة متصلا دم وهو هو هيئة النفاس لغاية 40 يوم لغاية 45 يوم لغاية 60 يوم وهو على ذلك متصل, يبقى كله حكم نفاس, كله حكم نفاس. يبقى إذا انقطع الدم لدون 40 أقل من 40 أو عند 40 انقطع وطهرت المرأة, تم الطهارة وصلت أياما بعد ذلك نزلت قطرات أو دم منها, يبقى هذا إما إنه في وقت حيضها اللي هي عارفة يبقى حكمه حكم الحيض, تقف عن الصلاة لغاية ما يعدي أيام الحيض اللي هي فيها, أو إنه لا ليس من أيام حيضها يبقى على ذلك دم استحاضة, إلا عليها أن هي تغتسل من هذه الاستحاضة وتستزفر تضع شيئا يمنع نزول الدم وتصلي الصلوات وتصوم. أفطرت رمضان كله لأنني ولدت في أول يوم رمضان, هل أصوم شهرا كاملا ليعود شهر رمضان؟ هو مش هنقول شهر بقى, هنقول إنه رمضان إذا كان 29 يوما يلزمها 29 يوما, إذا كان 30 يوما يلزمها 30 يوما. بتقول لأن زوجي ليس بمقدوره أن يكفر عن كل يوم, وما قلناش أنه يلزم التكفير عن كل يوم, هنا الفدية عن كل يوم ده إذا شق عليها القضاء بسبب الحمل والولادة المتكرر, أما أن هي حملت وبعدين وضعت وبترضع, والآن في وسائل الترضيع الصناعي كثيرة, يعني من الممكن في أيام الرضاعة أنها ترضع الصبي بلبن من الألبان موجودة في صيدليات, وأنها تصوم في هذا اليوم ولو في كل أسبوع يوما لغاية رمضان الآخر تكون قضت الأيام التي عليها. سؤال بالنسبة للصلاة, أنا كنت لم أصلي من قبل والآن والحمد لله ارتديت النقاب وأصلي الوقت بوقته, هل أصلي كل فرض اثنين أم لا يجوز وماذا أفعل؟ هو الصلوات اللي مضت طالما أنها صلوات سنين وأنا مش هنقول أنه يلزمه إعادة هذه الصلوات, هذا يشق صعب, ولكن تكثر من النوافل, هتصلي الفرائض بتاعتها وتكثر من النوافل, إنما يلزمه ولكن تكثر من النوافل, هتصلي الفرائض بتاعتها وتكثر من النوافل, إنما يلزمها القضاء إذا كانت الفرائض التي فاتتها منحصرة, فاتتها فريضة امبارح, فاتتها فريضة من 20 يوم كذا, فيبقى هنا تقضيها هذه الفريضة. أما أن هي صلوات قعدت سنين ما تصليش وبعد ذلك تابت إلى الله عز وجل, يبقى نرجو من الله عز وجل القبول للتوبة, ولا يلزمها إعادة صلوات سنين ما تصليش كل صلاة مرتين, لا هي صلاة اليوم فقط, ولكن تكثر من النوافل لعلها تعود هذه الفرائض. واحدة بتسأل هل الغناء للزوج حرام؟ فإني أحب جدا الإنشاد وليس مثل الغناء المعروف عند الناس. هو الغناء أباحته الشريعة إذا كان من غير ضرب, آلات موسيقية في العرس, النساء بينهن لو جارية غنت لهن ما فيش مانع من هذا الشيء, فهو ليس محرما بإطلاق, ولكن أنها ترفع صوتها يسمعها الرجال, فإذا كانت غنت لزوجها أو أنشدت لزوجها كما تقول نرجو أن يكون هذا من المباح, بشرط أن لا يكون هذا عادة وديدنا لها أن تقعد على طول مرأة قاعدة تغني أو رجل قاعد يغني, لا هذا لا ينبغي, إنما ما كان من إنشاد أو كان من حداء أحيانا لتروق النفس. هذا سؤال, إني فتاة في العشرين من عمري أرتدي الخمار ولكني أريد أن ألبس النقاب ولكن أبي وأمي قد منعوني, وقالت لي أخت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, ماذا أفعل؟ هل أغضب والدي وأرتديه؟ يعني النقاب هذا من كمال لبس المرأة, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان, فأنت لبس الخمار الحمد لله, ولكن تلبسي النقاب هذا أفضل وأفضل, كون بقى الوالدين يمتنعان من ذلك تحاولي تسترضي الوالدين, ترضي الوالدين بقدر المستطاع بالكلام, توريهم الكتب اللي فيها الأمر بالنقاب ووجوب النقاب, ولعل الله سبحانه وتعالى يصلح الأمر وتلبسي النقاب إن شاء الله. لكن يعني الملاحظة إنه الأمر مع الوالدين, طاعة الوالدين هذه فرض, وعقوق الوالدين حرام, الأمر مش عشان أبلغ الدين للوالدين أن أنا أتعارك معاهم وأعمل مشكلة معاهم وأن أنا أشتم الأب أو أشتم الأم, لا لا. وبرضو في النصيحة لما أخت تنصح أخت أخرى ولا أخ بنصح أخ, الأمر أحيانا, وعقوق الوالدين حرام, الأمر مش عشان أبلغ الدين للوالدين أن أنا أتعارك معاهم وأعمل مشكلة معاهم وأن أنا أشتم الأب أو أشتم الأم, لا لا. وبرضو في النصيحة لما أخت تنصح أخت أخرى ولا أخ بنصح أخ, الأمر أحيانا يجي واحد يقول أنا عايز ألتحي وأبويا منعني من اللحية وأمي منعاني من اللحية, هنا نقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, هذا صحيح, ولكن إذا استطعت إنك ترضي الوالدين بالقول وإنك تلتحي هذا أفضل من إنك تتعارك مع الوالدين وإنك تسيب البيت وتمشي، أو إن الأب يطلق الأم. يبقى هنا حاول أن تتلطف في هذا الشيء، تنفذ أمر الله عز وجل بأن تلتحي، وأيضا ترضي الوالدين ولو بالقول، إرضاء الوالدين. ما يبقاش الأمر إنك واقف تعق الوالدين، هم يشتموا أنت تشتم وترد عليهما، هذا لا يجوز لك. ولكن كذلك الأخت اللي ترتدي النقاب تلبس نقابها، ولكن تسترضي والديها قدر المستطاع في ذلك، استرضاء الوالدين. والأب لعله له تأويل، والأم لعلها لها تأويل، سمعوا من أحد فتوى بخلاف ما تقولين، فمش مش هنقول أنهم عاصيين لله عز وجل أو يبتغون المعصية، لا، ولكن متأولين في ذلك. فهنا تبيين الأدلة على الأمر، وتبيين أن هذا أمر فيه خلاف، وهذا الأفضل، وهذا الراجح من كلام العلماء، هذا أنسب وأجمل من العركة في البيت والأمر بالمعروف بمنكر. هناك بعض السيدات في المسجد لا يساوين الصفوف في الصلاة، حيث أنهم لا يضعن القدم في القدم والكتف في الكتف، وبالتالي يكون الصف موجها تماما. طيب، نرجو أن الأخوات يعرفوا أنه لابد من تسوية الصفوف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر يقول: لا تسوين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أو بين قلوبكم. فتسوية الصفوف في الصلاة فرض على الرجال وعلى النساء، لا يجوز لأحد أن هو يبدو صدره أو يتقدم عمن بجواره، ولا أنه يترك فرجة بينه وبين الذي بجواره. اللي يفعل هذا من يعني غرور الإنسان، أحيانا بعض الناس عندهم كبر وعندهم غرور، يقف في الصف عايز يتقدم على اللي بجواره، يقف في الصف عايز مسافة كبيرة بينه وبين اللي جنبه، كأنه يعني عايز يقف في الصف كده ما هواش مش عاجبه يتواضع مع المسلمين. فهنا يخشى هذا الإنسان على نفسه، الذي يريد العز في معصية الله أبى الله إلا أن يذله، فاحذر أن يذلك الله سبحانه وتبارك وتعالى بمخالفة أمر الشارع الحكيم. سؤال: ارتداء البنطلون في الصلاة في المنزل ولم يوجد شخص غريب، هل يجوز؟ السائلة امرأة طبعا، ارتداء البنطلون في الصلاة هذا غير جائز، لا يجوز المرأة تصلي ببنطلون. ثوب المرأة في الصلاة وفي غير الصلاة لابد وأن يكون ساترا يستر المرأة، يسترها، يكون ثوبا صفيقا، ثوبا ثخينا، ويكون لا يشفه لا يصف المرأة في الصلاة وفي غير الصلاة، لابد وأن يكون ساترا يستر المرأة، يسترها، يكون ثوبا صفيقا، ثوبا ثخينا، ويكون لا يشفه لا يصف أعضاءها وهي تسجد. مش ممكن بنطلون هتلبسه تسجد على الأرض ولا يصف عورتها وهي تسجد. فهنا لا يجوز المرأة أن تصلي إلا وفوق ذلك تلبس جلبابا أو تلبس ثوبا سابغا يغطي قدميها، ظهور قدميها، حتى تستتر جميعها، فلا يبدو منها في الصلاة إلا الوجه، والوجه والكفين على قول آخر. لكنها أن هي تصلي ببنطلون في البيت، ودي مصيبة، ما كانش حد بيسأل هذه الأسئلة قبل ذلك، لكن لما انتشر لبس البنطلون في الشوارع أصبحت الأسئلة الآن: ينفع نصلي ببنطلون في المسجد؟ لا ينفع لا تصلي في المسجد ولا في البيت. وقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: عوراتنا ما نأتي منها وما نضر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدهم خاليا فالله أحق أن يستحيا منه، فالله أحق أن يستحيا منه. الأمر مش إنه ما فيش حد معك في البيت، الأمر تصلي لله فاستحيوا من الله حق الحياة. سؤال: مسك المصحف أثناء قراءة الإمام، قلنا إنه هذا من البدع، ما يفعلش هذا الشيء لا بغرض تركيز ولا بغرض غيره، واللي حيسرح وهو بيسمع الإمام حيسرح وهو ماسك المصحف حيسرح وهو بيقرأ، فالإنسان ينتبه ويركز فيما يقرأه الإمام ويتعظ ويعتبر بما يقرأه القارئ. كيف يكون وضع اليد عند قول الإمام سمع الله لمن حمده؟ عند قول الإمام سمع الله من حمده الذي نأخذ به إرسال اليدين بعدها لعدم الدليل على وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع. ولكن الخلاف خلاف فقهي بين العلماء، في الماضي ما كانش موجود هذا الخلاف، يعني سئل الإمام أحمد رحمه الله عن ذلك قال: إن شاء وضعهما وإن شاء أرسلهما. هنا لو كان عنده دليل على هذه المسألة بوضع اليدين لأمر به أنه يضع إليه، ولكنه جعله مخيرا، وهذا الذي نقوله ما قاله الإمام أحمد: إن شاء وضعه وإن شاء أرسل. والأمر ما هواش يعني من البدع اللي في الصلاة، ولا أنه من الأمور اللي حنقول سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، ولكن اجتهد البعض من الفقهاء فرأوا ذلك، فإن أخذت بقولهم فلك ذلك وإن كنا لا نرى ذلك. الأخوات يصطحبن أولادهن الصغار أثناء الصلاة ويتحركن كثيرا أمامنا. هنا الإنسان اللي يلهي غيره في الصلاة هذا آثم. الإنسان اللي يلهي غيره في الصلاة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج على الصحابة وهم في رمضان وهم يصلون ويقرؤون القرآن يشوشون بأصواتهم يرفعون أصواتهم، فناداهم صلى الله عليه وسلم وقال أيها المصلون كلكم ينادي ربه، كلكم ينادي ربه، فلا يرفعن أحدكم صوته أو بعضكم صوته على بعض ولا يؤذين بعضكم بعضا. فنهاهم أن يرفع بعضهم صوته على بعض في قراءة القرآن. يبقى هنا التشويش بالقراءة يعطل عن الصلاة ويلهي الإنسان عن الصلاة، فكيف بمرور الأطفال بين الصفوف، وكيف بالمرأة تأخذ أطفالها شمالا ويمينا إذا كانت المرأة هتيجي للمصلى ومعها الأطفال لا حتصلي ولا حتعمل وتشغل غيرها، يبقى قد تأسم في هذا الشيء فلا داعي لأن تأتي. ولكن إذا كانت المرأة تأتي لتصلي وتنتفع بدرس العلم في ذلك فلتأتي المصلى لعل يكون لها أجر في ذلك. هل مسموح لي أن أكشف عند دكتورة أمراض نساء وولادة وأنا صائمة؟ الطب حاجة من الحوائج، إذا احتاج الإنسان لذلك جاز له، سواء أن المرأة حتكشف كشف عند نساء عند طبيبة نساء أو حتكشف أنف وأذن وحنجرة أو غيرها من الأمراض، فإذا احتاجت كشفت في ذلك. هل يفطرها؟ هنا حسب الكشف هذا، إذا كان كشف على العورة وإذا كان سيثير شهوة حيفطر، إذا كان لا يثير شهوة ولا شيء لا يفطر في ذلك. هل يجوز للمرأة الحائض النظر في المصحف وتلاوة القرآن من غير مس المصحف؟ والله دي مختلف فيها بين العلماء، فلا إما الأربعة على المنع من ذلك، لا إما الأربعة على المنع من ذلك، واحتدوا بحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن، ولكن هذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين، فالراجح أنه مصحش في هذه المسألة، في مسألة قراءة القرآن شيء من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان صح ذلك لورد عن أمهات المؤمنين ذلك، ما كنا يحبن أمهات المؤمنين وما جاش عنهن أن هم في وقت الدورة كنا ينقطعن عن قراءة القرآن من حفظهن وعن الأذكار اللي من ضمنها قراءة القرآن. فلذلك الراجح أنه المرأة إذا كانت تحفظ من القرآن وتخاف أن يتفلت منها ما تحفظه من القرآن جاز لها أن تقرأ من غير أن تمس المصحف. مس المصحف بجلد يدها هذا لا يجوز لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس القرآن إلا طاهر، قال لا يمس القرآن إلا طاهر. القراءة عن ظهر قلب في وقت الحيض هنا معذورة حتى لا تنسى، ولكن ده بخلاف السؤال اللي ذكرناه قبل ذلك، المرأة اللي كانت على جنابة وعايزة تقرأ وردا من القرآن على جنابة الأمر سهل، تقوم تغتسل وترجع تقرأ الورد بتاعها من القرآن، لكن إن هذه حتى لو اغتسلت هذه الحائط ما ينفعش الحيط بشيء، فرق بين التي على جنابة والتي على الحيط. هل يجوز أن أحفظ شيئا من القرآن لأنني أذهب لدار تحفيظ القرآن، وهل يجوز التسميع في أيام الحيض؟ جاوبنا عنه، قلنا أن يجوز الإنسان المرأة وهي في أثناء حيضها أنها تحفظ أو تقرأ، ولكن ممنوع منها أنها لا تمس المصحف. هل يجوز قراءة المصحف وختمه في شهر رمضان ووهب ثوابه للميت؟ دي مسألة مختلف فيها بين العلماء، الجمهور على أنه يجوز أنك تقرأ من القرآن أو أنك تصوم يوما وتهب ثوابه للميت، وذهب الإمام الشافعي لأنه لا يجوز إلا ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وإن كان مذهب الجمهور هو الأقرب في هذه المسألة أنه إذا خلصت نية الإنسان وقرأ شيئا من القرآن أو أنه دعا للميت أنه يصل الثواب في ذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.